والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدرس الرابع والأربعون من كتاب المحرر في باب صفة الصلاة. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأذكار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق. فمن الأذكار المقيدة بعقب التسليم من الصلاة ما جاء ذكره في هذه الأحاديث التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله. فيشرع للمصلي أن يحافظ على هذا الذكر المقيد عقب التسليم من الصلاة، وما سوى ذلك من الأذكار فمنه ما هو مقيد بمحله بمكانه وزمنه، ومنه ما هو مطلق يؤجر عليه الإنسان. نعم. نعم، دبر السلام يعني دبر الصلاة، أي بعد الصلاة مباشرة.
وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
وهذه من الأدعية المقيدة أيضا بدبر الصلاة. وهل هي قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الأفضل أن تكون قبل السلام، لأن أفضل الدعاء أن يكون المسلم متلبسا بصلاته، وإن قالها بعد السلام فقد أتى بالمشروع. والمهم هو مشروعية الحرص على هذا الدعاء الذي لا غنى للمسلم عنه، وهي أدعية مستحبة فيها فضل ومن أسباب الرحمة والمغفرة وقضاء الحاجة والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفعل ذلك.
سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله. رواه مسلم. وروي عن أبي عبد وروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33. وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
وهذه الأذكار من الأذكار المقيدة بعقب الصلاة بعقب التسليم من الصلاة مباشرة، أن يقول المصلي إمام ومأموم ومنفرد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يتبعها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتهليل الذي سبق ذكره في الأحاديث المتقدمة، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 قائلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويعقد واحدة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويعقد حتى يفرغ من جميعهن 99 تهليلة وتحميدة وتكبيرة، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يترتب على هذا الذكر المقيد يترتب عليه مغفرة الذنوب وإن كانت كزبد البحر، وهذا فضل من الله عظيم ينبغي أن يحرص المؤمن فلا يستعجل فينصرف قبل أن يأتي بهذا الذكر فيحرم هذا الخير الكثير. ومع الأسف كثير من الناس يستعجل حتى يترك السنة الراتبة ويقتصر على الفريضة مجردة فلا يتبعها بسنة راتبة ولا يتبعها بذكر مقيد، وفي هذا حرمان للإنسان وإن كانت ليست واجبة إلا أنه يحرم فضل كبير لو فعله لربح ربحا عظيما. نعم.
وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح.
الحديث الأول فيه دليل على وجوب التحاب بين المؤمنين عموما والتحاب بين الخواص من أهل العلم والإيمان خصوصا، وفيه دليل على أن من أحب شخصا لله عز وجل أحبه لطاعة ربه، لأنه مطيع لله ومجتنب لمحارم الله، فليخبره من أجل أن يكون على علم، فيحصل بينهما التبادل بالمحبة الشرعية. وفي الحديث دليل على الحرص على هذا الذكر المقيد بدبر الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهل المراد بدبر الصلاة قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الحديث يحتمل الأمرين، ولكن كونه قبل التسليم أفضل، لأنه متلبس بصلاته، فقبل أن يسلم يختم دعاءه بهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وهو تعليم للأمة كلها، لكل مصلي، إمام ومأموم ومنفرد: قبل أن تسلم قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن تأمل معنى هذه الألفاظ علم مدى الفضل الذي يحرزه الداعي بها. أولا، طلب العبد الضعيف من الرب القدير الغني الحميد الغفور الرحيم العون، العون على أعظم عبادة وأجلها، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله عام، يتناول الذكر المفروض والذكر المستحب. الذكر المفروض كالأذكار الواجبة في الصلوات، والمفروضة ومنها قراءة الفاتحة، ومنها ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين من الواجبات. فيطلب العبد العون من ربه على ذكره عموما، وكم في الذكر من الفضائل والفوائد التي لا تعد ولا تحصى. فرحم الله ابن القيم ذكر في الذكر 100 فائدة، وذكر منها من فوائده أن الذاكر يدخل الجنة وهو يضحك، والذكر لا يكلف الإنسان عنة ولا مشقة، وإنما هو سهل، ذكر باللسان والقلب. إذا ذكرت ربك بلسانك وقلبك فقد عظمته وقدرته حق قدره، وأحسنت إلى نفسك بالثواب الذي يترتب على هذا الذكر، سواء قرأت القرآن أو سلكت مسلك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتوبة والاستغفار على سبيل الدوام. وقد حرص السلف الصالح رحمة الله عليهم على الذكر، فكان أحدهم لا تراه إلا ذاكراً. حتى إنه يذكر الله وهو على طعامه وهو على راحلته وهو على فراشه وهو في محراب عبادته. فالذكر جلاء القلوب وغذاء الأرواح والزاد العظيم الذي يحمله المسلم إلى دار القرار، فيكون سببا في نجاته من عذاب الله وفوزه بالنعيم المقيم الذي أعده الله للذاكرين. وكم جاء من القرآن العظيم من الثناء على أهل الذكر، قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: واذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهو من الغنائم الباردة، يفوق الذاكرون في الأجر الذين يتصدقون بالذهب والفضة والمتاع الدنيوي، يفوقهم الذاكرون بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وأصناف الذكر كثيرة. والثانية: وأعني على شكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أي كن معينا لي يا رب لأكون لك شاكرا كما كنت لك ذاكرا. والشكر من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فإذا أنعم الله على العبد بنعم الدين والدنيا فليكن لله شاكرا، فإن الله هو المنعم وحده دون سواه، كما قال عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. وقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن طلب الله الإعانة صادقا أعانه الله وقواه وألهمه دائما وأبدا ذكره وشكره. والثالثة: وأعني على حسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبادة كلها حسنة وكلها خير يترتب عليها الأجر العظيم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء منها ما كان مفروضا وما كان واجبا وما كان مستحبا، فهي الزاد ليوم المعاد. فعلى المسلمين والمسلمات أن يكثروا من عبادة الله على اختلاف أنواعها، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فمن أجلها خلقهم الله تبارك وتعالى، وعلى أساسها يتم الجزاء ويترتب الثواب إن أحسنت الخليقة في عبادتها، والعقاب إذا أساءت الخليقة في العبادة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تحديد النسل في بلاد الكفر لغرض تربية الأطفال؟
لا يجوز تحديد النسل لما في ذلك من المخالفة لحكمة الله تبارك وتعالى من وجود النسل. خلق الله عز وجل آدم وحواء ما فيه غيرهما، فتغشاها وحملت كما قص الله في القرآن. وكسل هذا النسل الذي يزيد على مليار في هذا الزمن من ذرية آدم وحواء. فالنسل مطلب شرعي ومقصد عظيم للشرع، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على تحديد النسل بل قطع النسل لكونه في أرض الكفار أو بأي حال من الأحوال. فيقول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فهذا اعتداء، لا يصح تحديد النسل ولا قطع النسل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط المسجد وما الفرق بينه وبين المصلى؟
إيش؟
ما هو ضابط المسجد وما الفرق بينه وبين المصلى؟
المسجد بقعة من الأرض عمرت لتكون وقفا للصلاة فيها، وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز لأحد بيعها ولا شراءها ولا استعمالها في غير المسجد. وأما المصلى فلا يكون مسجدا مطلقا، وإنما هو محل للصلاة مؤقت، فإذا استغني عنه بمسجد فلا يعتبر له حكم المسجد الذي لا يجوز فيه التصرف، لأنه مصلى مملوك لصاحبه دعت إليه الحاجة.
بسم الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل المصحف؟
بعض السلف كان يقبل المصحف، لكن محبة المصحف في القلوب لا بمجرد التقبيل، والله أعلم. باقي شيء؟ نعم.
يقول: هل على الملابس المعدة للبيع ولكنها في مخازن هل عليها زكاة؟
نعم، تعتبر من عروض التجارة، إذا حال عليها الحول تقدر وتقيم بقيمتها ثم يخرج منها الزكاة ربع العشر.
من فرنسا تقول: كيف نربي أبناءنا على الكتاب والسنة علما بأننا نقيم في بلاد الكفر؟
انطلقوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وربوا أبناءكم على الكتاب والسنة في بلاد الإسلام، والله يكون في العون. وإن كنتم غير قادرين، من الضعفة المستضعفين من الرجال والنساء غير قادرين، فربوا أبناءكم بقدر استطاعتكم، ولا عذر لأحد أكرمه الله بالإسلام أن يدع أبناءه مع أبناء الكفرة الفجرة فينشؤون على ما نشأ عليه أولئك، فيحرمهم من رحمة الله تبارك وتعالى التي أعدها للمؤمنين.
من المغرب يقول: هل من أنكر البعث يحتاج لإقامة الحجة عليه قبل أن يكفر؟ وما الحكم في تكفير المعين؟
الناس يختلفون في العلم والجهل، فإذا أنكر شخص البعث وهو يدعي الإسلام يبين له، تتلى عليه آيات القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ونظائرها. فإذا كان مسلم صادق في إسلامه فإنه يقتنع ويخضع ويسلم، وإن كان يعني ليس كذلك فتجدوا من أهل الحجج والشبهات والفرار من الحق، فقد قامت عليه الحجة ويحكموا بكفره إذا أصر على ذلك ولو كان معينا. نعم.
من وجد أثر الاحترام في ثوبه آخر النهار فماذا يجب عليه بالنسبة لما صلى في أول النهار؟
يجب عليه القضاء، أن يقضي ما فاته ما صلاه وهو جنب، أن يقضيه مرتبا الأول فالأول، والله أعلم.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
اللهم صل وسلم.
الدرس 44 من كتاب المحرر في باب صفة الصلاة. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأذكار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق. فمن الأذكار المقيدة بعقب التسليم من الصلاة ما جاء ذكره في هذه الأحاديث التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله. فيشرع للمصلي أن يحافظ على هذا الذكر المقيد عقب التسليم من الصلاة، وما سوى ذلك من الأذكار فمنه ما هو مقيد بمحله بمكانه وزمنه، ومنه ما هو مطلق يؤجر عليه الإنسان. نعم. نعم، دبر السلام يعني دبر الصلاة، أي بعد الصلاة مباشرة.
وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
وهذه من الأدعية المقيدة أيضا بدبر الصلاة. وهل هي قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الأفضل أن تكون قبل السلام، لأن أفضل الدعاء أن يكون المسلم متلبسا بصلاته، وإن قالها بعد السلام فقد أتى بالمشروع. والمهم هو مشروعية الحرص على هذا الدعاء الذي لا غنى للمسلم عنه، وهي أدعية مستحبة فيها فضل ومن أسباب الرحمة والمغفرة وقضاء الحاجة والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفعل ذلك.
ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله. رواه مسلم. وروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33. وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33. وحمد الله 33. وكبر الله 33. فتلك 99. وقال تماما 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
وهذه الأذكار من الأذكار المقيدة بعقب الصلاة بعقب التسليم من الصلاة مباشرة. أن يقول المصلي إمام ومأموم ومنفرد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يتبعها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتهليل الذي سبق ذكره في الأحاديث المتقدمة، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 قائلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويعقد واحدة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويعقد حتى يفرغ من جميعهن 99 تهليلة وتحميدة وتكبيرة، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يترتب على هذا الذكر المقيد يترتب عليه مغفرة الذنوب وإن كانت كزبد البحر، وهذا فضل من الله عظيم. ينبغي أن يحرص المؤمن فلا يستعجل فينصرف قبل أن يأتي بهذا الذكر فيحرم هذا الخير الكثير. ومع الأسف كثير من الناس يستعجل حتى يترك السنة الراتبة ويقتصر على الفريضة مجردة فلا يتبعها بسنة راتبة ولا يتبعها بذكر مقيد، وفي هذا حرمان للإنسان وإن كانت ليست واجبة إلا أنه يحرم فضل كبير لو فعله لربح ربحا عظيما.
وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح.
الحديث الأول فيه دليل على وجوب التحاب بين المؤمنين عموما والتحاب بين الخواص من أهل العلم والإيمان خصوصا. وفيه دليل على أن من أحب شخصا لله عز وجل أحبه لطاعة ربه، لأنه مطيع لله ومجتنب لمحارم الله، فليخبره من أجل أن يكون على علم، فيحصل بينهما التبادل بالمحبة الشرعية. وفي الحديث دليل على الحرص على هذا الذكر المقيد بدبر الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهل المراد بدبر الصلاة قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الحديث يحتمل الأمرين، ولكن كونه قبل التسليم أفضل، لأنه متلبس بصلاته، فقبل أن يسلم يختم دعاءه بهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، وهو تعليم للأمة كلها، لكل مصلي إمام ومأموم ومنفرد: قبل أن تسلم قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن تأمل معنى هذه الألفاظ علم مدى الفضل الذي يحرزه الداعي بها. أولا، طلب العبد الضعيف من الرب القدير الغني الحميد الغفور الرحيم العون. العون على أعظم عبادة وأجلها، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله عام، يتناول الذكر المفروض والذكر المستحب. الذكر المفروض كالأذكار الواجبة في الصلوات، والمفروضة ومنها قراءة الفاتحة، ومنها ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين من الواجبات. فيطلب العبد العون من ربه على ذكره عموما، وكم في الذكر من الفضائل والفوائد التي لا تعد ولا تحصى. فرحم الله ابن القيم ذكر في الذكر 100 فائدة، وذكر منها من فوائده أن الذاكر يدخل الجنة وهو يضحك. والذكر لا يكلف الإنسان عنة ولا مشقة، وإنما هو سهل، ذكر باللسان والقلب. إذا ذكرت ربك بلسانك وقلبك فقد عظمته وقدرته حق قدره، وأحسنت إلى نفسك بالثواب الذي يترتب على هذا الذكر، سواء قرأت القرآن أو سلكت مسلك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتوبة والاستغفار على سبيل الدوام. وقد حرص السلف الصالح رحمة الله عليهم على الذكر، فكان أحدهم لا تراه إلا ذاكرا حتى إنه يذكر الله وهو على طعامه وهو على راحلته وهو على فراشه وهو في محراب عبادته. فالذكر جلاء القلوب وغذاء الأرواح والزاد العظيم الذي يحمله المسلم إلى دار القرار، فيكون سببا في نجاته من عذاب الله وفوزه بالنعيم المقيم الذي أعده الله للذاكرين. وكم جاء من القرآن العظيم من الثناء على أهل الذكر، قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: واذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهو من الغنائم الباردة، يفوق الذاكرون في الأجر الذين يتصدقون بالذهب والفضة والمتاع الدنيوي، يفوقهم الذاكرون بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وأصناف الذكر كثيرة. والثانية: وأعني على شكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أي كن معينا لي يا رب لأكون لك شاكرا كما كنت لك ذاكرا. والشكر من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله، فإذا أنعم الله على العبد بنعم الدين والدنيا فليكن لله شاكرا، فإن الله هو المنعم وحده دون سواه، كما قال عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. وقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن طلب الله الإعانة صادقا أعانه الله وقواه وألهمه دائما وأبدا ذكره وشكره. والثالثة: وأعني على حسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبادة كلها حسنة وكلها خير يترتب عليها الأجر العظيم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء منها ما كان مفروضا وما كان واجبا وما كان مستحبا، فهي الزاد ليوم المعاد. فعلى المسلمين والمسلمات أن يكثروا من عبادة الله على اختلاف أنواعها، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فمن أجلها خلقهم الله تبارك وتعالى، وعلى أساسها يتم الجزاء ويترتب الثواب إن أحسنت الخليقة في عبادتها، والعقاب إذا أساءت الخليقة في العبادة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تحديد النسل في بلاد الكفر لغرض تربية الأطفال؟
لا يجوز تحديد النسل لما في ذلك من المخالفة لحكمة الله تبارك وتعالى من وجود النسل. خلق الله عز وجل آدم وحواء ما فيه غيرهما فتغشاها وحملت كما قص الله في القرآن. وكسل هذا النسل الذي يزيد على مليار في هذا الزمن من ذرية آدم وحواء. فالنسل مطلب شرعي ومقصد عظيم للشرع، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على تحديد النسل بل قطع النسل لكونه في أرض الكفار أو في أو بأي حال من الأحوال. فيقول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فهذا اعتداء، لا يصح تحديد النسل ولا قطع النسل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط المسجد وما الفرق بينه وبين المصلى؟
إيش؟
ما هو ضابط المسجد وما الفرق بينه وبين المصلى؟
المسجد بقعة من الأرض عمرت لتكون وقفا للصلاة فيها، وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز لأحد بيعها ولا شراءها ولا استعمالها في غير المسجد. وأما المصلى فلا يكون مسجدا مطلقا، وإنما هو محل للصلاة مؤقت، فإذا استغني عنه بمسجد فلا يعتبر له حكم المسجد الذي لا يجوز فيه التصرف، لأنه مصلى مملوك لصاحبه دعت إليه الحاجة.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل المصحف؟
بعض السلف كان يقبل المصحف، لكن محبة المصحف في القلوب لا بمجرد التقبيل، والله أعلم. باقي شيء؟ نعم.
يقول: هل على الملابس المعدة للبيع ولكنها في مخازن هل عليها زكاة؟
نعم، تعتبر من عروض التجارة، إذا حال عليها الحول تقدر وتقيم بقيمتها ثم يخرج منها الزكاة ربع العشر.
من فرنسا تقول: كيف نربي أبناءنا على الكتاب والسنة علما بأننا نقيم في بلاد الكفر؟
انطلقوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وربوا أبناءكم على الكتاب والسنة في بلاد الإسلام، والله يكون في العون. وإن كنتم غير قادرين من الضعفة المستضعفين من الرجال والنساء غير قادرين، فربوا أبناءكم بقدر استطاعتكم، ولا عذر لأحد أكرمه الله بالإسلام أن يدع أبناءه مع أبناء الكفرة الفجرة فينشؤون على ما نشأ عليه أولئك، فيحرمهم من رحمة الله تبارك وتعالى التي أعدها للمؤمنين.
من المغرب يقول: هل من أنكر البعث يحتاج لإقامة الحجة عليه قبل أن يكفر، وما الحكم في تكفير المعين؟
الناس يختلفون في العلم والجهل، فإذا أنكر شخص البعث وهو يدعي الإسلام يبين له، تتلى عليه آيات القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ونظائرها. فإذا كان مسلم صادق في إسلامه فإنه يقتنع ويخضع ويسلم، وإن كان يعني ليس كذلك فتجدوا من أهل الحجج والشبهات والفرار من الحق، فقد قامت عليه الحجة ويحكم بكفره إذا أصر على ذلك ولو كان معينا. نعم.
من وجد أثر الاحترام في ثوبه آخر النهار فماذا يجب عليه بالنسبة لما صلى في أول النهار؟
يجب عليه القضاء، أن يقضي ما فاته ما صلاه وهو جنب، أن يقضيه مرتبا الأول فالأول، والله أعلم.